قرآني يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور القائل جل وعلا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، الذي بعثه ربه جل وعلا بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وصل علينا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الأحبة، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء 54 بعد 100 الأولى من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة، ولازلنا مع الآيات الكريمات من الآية 90 بعد 100 الأولى إلى الآية 94 بعد 100 الأولى في هذه اللقاءات التي طالت في مقدمة أراها في غاية الأهمية بين يدي تفسيرنا لهذه الآيات المباركات. فلقد تكلمت وأطلت النفس في الجهاد في سبيل الله، وبينت مراتب الجهاد، وبينت الفرق اللغوية والاصطلاحية بين لفظتي الجهاد والقتال، وبينت أن الجهاد أوسع وأشمل مدلولا من القتال، وأن القتال مرتبة من مراتب الجهاد في سبيل الله جل وعلا. ثم تكلمت في اللقاء الماضي عن تطور مراحل الجهاد، لأن بعض إخواننا ودعاتنا ومشايخنا لا يرون هذا التطور في مرحلية الجهاد، وهذا خطأ مخالف للأدلة الثابتة الصحيحة حتى من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فالجهاد مر بمراحل، المرحلة الأولى هي مرحلة الكف عن القتال والمنع منه والصبر على الأذى. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بل كان الجهاد في هذه المرحلة المكية الأولى قبل الهجرة المباركة إلى المدينة النبوية، كان الجهاد في هذه المرحلة بالقرآن الكريم كما قال رب العالمين: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي وجاهدهم بالقرآن جهادا كبيرا. وسمى الله جل وعلا جهاد القرآن جهادا كبيرا، إنه جهاد الدعوة، جهاد البلاغ، جهاد البيان عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المرحلة الأولى وقد تكلمت عنها بالتفصيل في اللقاء الماضي. ثم تطور الجهاد فمر بمرحلة ثانية، ألا وهي مرحلة الإذن بالقتال. المرحلة الأولى كانت كفا ومنعا وأمرا بالصبر على الأذى، أما المرحلة الثانية فكانت إذنا بالقتال. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أخرجوا نبيهم، إنا لله وإنا إليه راجعون، ليهلكن لما أخرج أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى يثرب وقتها. قال أبو بكر رضي الله عنه ببصيرة واستشراف للمستقبل الدعوي وللمستقبل النبوي، بل ولما سيقع ويحل بأهل الشرك في مكة من أولئك الجراء الذين أخرجوا إمام الأنبياء وسيد الأتقياء الأصفياء، فقال أبو بكر رضي الله عنه: أخرجوا نبيهم، إنا لله وإنا إليه راجعون، ليهلكن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فنزل قول الله تعالى خلي بالك، فنزل قول الله تعالى أذن، هذه مرحلة الإذن بالقتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا، خلي بالك من القرآن ومن كلمات القرآن لأننا سنحتاج إلى هذه المفردات، أذن للذين يقاتلون، خلي بالك، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. قال ابن عباس: فنزلت هذه الآية أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا الآية. قال رضي الله عنه: فعرفت أنها ستكون. قال: فهي أول آية، هذا قول ابن عباس، فهي أول آية نزلت في القتال. والحديث رواه أحمد موقوفا على ابن عباس، ورواه الترمذي ورواه النسائي ورواه ابن حبان وغيرهم بإسناد صحيح. قال ابن عباس: هذه أول آية نزلت في القتال. إذن ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن آية سورة الحج أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا هي أول آية نزلت في القتال، بينما يرى فريق آخر من أهل العلم أن أول آية نزلت في القتال هي آية سورة البقرة التي نحن بصدد تفسيرها، وهي قول ربنا جل وعلا: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. الآيات. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، قال: هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة. يبقى نحن أمام قول لابن عباس رضي الله عنهما يرى أن أول آية نزلت بالإذن في القتال أو بالقتال هي آية سورة الحج أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا الآية، وأمام قول آخر يرى أن أول آية نزلت بالإذن بالقتال هي آية سورة البقرة: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا الآية. قال: فلما نزلت، ولزال القول لأبي العالية، قال: فلما نزلت، نقلا عن الحافظ ابن كثير رحم الله الجميع، فلما نزلت أي نزل قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، فلما نزلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل من قاتله، يقاتل من قاتله ويكف عمن كف عنه، ويكف أي لا يقاتل من لم يقاتله، ويكف عمن كف عنه. قال: حتى نزلت سورة براءة، حتى نزلت سورة براءة أي سورة التوبة. وكذا قال أي وبهذا الرأي أيضا الذي يذكره الآن أبو العالية، وكذا قال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم، حتى قال أي عبد الرحمن: هذه منسوخة، هذه أي وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، قال: هذه منسوخة بقوله تعالى في سورة براءة: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. إذن يرى أن هذه الآية وهي ما يعرف بآية السيف، وهي ما يعرف بآية السيف، يرى عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم وكذلك أبو العالية وغيرهما من باب الأمانة العلمية، بل هذا قول الجمهور، وأكد هذه أمانة، بل هذا قول الجمهور، يرون أن آية سورة البقرة نسخت بآية ما يعرف بآية السيف في سورة براءة. وقد وعدت أن أقف مع حضراتكم وقفة متأنية مع آية ما يعرف بآية السيف، وهي الآية الخامسة على الراجح من آيات سورة براءة أو سورة التوبة، لنقف بتحقيق علمي رصين من أقوال سادتنا وأئمتنا، هل نسخت بالفعل هذه الآية الكريمة التي تعرف بآية السيف، آية سورة البقرة التي نزلت في القتال وقاتلوا في سبيل الله الذين قتلناكم الآية، فضلا عن نسخ ما يزيد عن 140 آية أخرى من آيات القرآن الكريم. هل وقع هذا بالفعل؟ ثم هل وقع خلاف بين السادة العلماء والأئمة في تحديد ما يسمى بآية السيف أم لا؟ هذه مسألة في غاية الأهمية. ثم ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؟ هل أمر النبي بقتال كل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله؟ وهل الكفر علة القتل؟ وهل نحن ملزمون أن ندخل الخلق، كل الخلق في ديننا إكراها أو غير مكرهين؟ وهل يشمل لفظ الناس في الحديث كل الخلق، لا يستثنى من لفظ الناس أحد؟ إلى غير ذلك من مباحث أراها في غاية الخطورة والأهمية في باب الجهاد، لا سيما في هذه الأيام التي يساء فيها إلى الإسلام باسم الإسلام، والذي تسفك فيه الدماء باسم الإسلام. وأنا ذكرت أنني لا أسمح لنفسي أن أتهم أحدا في نيته، فقد تكون أخلص لله مني، ولا أتهم أحدا في غيرته وحماسه لنصرة دين الله جل وعلا، فقد تكون أشد غيرة وأعظم حماسا لنصرة الدين مني ومن غيري، لكنني أقول الإخلاص والحماس وحدهما لا يكفيان، لا يكفيان، بل يجب أن يكون الإخلاص والحماس منضبطين بضوابط الشرع القرآني والنبوي، حتى لا نفسد ونحن نريد الإصلاح، وحتى لا نضر ونحن نريد النفع، ونحن نريد النفع، فإن الحق معنا يقينا بشهادة رب العالمين وسيد الصادقين، إن الحق معنا وإن الباطل مع غيرنا، لكننا لا نحسن أن نشهد لهذا الحق الذي معنا شهادة قولية عملية خلقية على أرض الواقع، ولا نحسن أن نبلغ هذا الحق الذي معنا إلى أهل الأرض بحق وحكمة وأدب ورحمة وتواضع، وإن الباطل مع غيرنا، لكنه يحسن أن يلبس الباطل ثوب الحق، ويحسن أن يصل بالباطل إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي حقنا ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ باطلهم وينتفش كأنه غالب، وهنا نتألم لحقنا الذي ضعف وانزوى، ولباطلهم الذي انتفخ وانتفش، ونعبر عن ألمنا هذا بصورة من صورتين لا ثالث لهما. الصورة الأولى، إما أن يكون تعبيرنا عن ألمنا بصورة سلبية مهزومة هزيمة نفسية نكراء، وحينئذ نقف مشلول الفكر والحركة، لا نستطيع أن نخطو على الطريق العملي خطوة لنصرة هذا الدين، وإما أن نعبر عن ألمنا بصورة متشنجة منفعلة صاخبة وأحيانا دموية، وهنا يزداد أهل الباطل بغضا للحق الذي معنا وإصرارا على نصرة الباطل الذي معهم، ونخسر قضيتنا في نصرة دين الحق ونحن في طريقنا للزود عن الحق الذي ندين لله جل وعلا به. هذا ملخص أراه دقيقا لواقع أمتي التي يشهد ربي أحبها من كل قلبي، ولا أقول ذلك رجما لها ولا جلدا لها، فمن أكون ومن غيري يكون ليرجم أو يجلد أمة سيد العالمين الذي شهد لها بالخيرية رب العالمين في قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس، لكنهم من باب تشخيص الداء لتحديد الدواء. فالأمة الآن في حاجة إلى أصحاب الأيدي الطاهرة المتوضئة الذين يستلون جرثومة الداء الذي استشرى في جسد الأمة بيد طاهرة متوضئة بيضاء نقية، كل في مجاله. ليس بالضرورة أن يقوم بهذا الدور العلماء وحدهم أو الدعاة فقط، بل هذا واجب كل مسلم ومسلمة شهد لهذا الدين بلسانه ولما يشهد له إلى اللحظة بسلوكه وأخلاقه ونبله وكرمه وعطائه وجوده وفضله ومرأته وعمله وإبداعه وإنتاجه. فأنا لطالما قلت الأمة لا تحتاج أن يتحول كل أفرادها وأبنائها بناتها إلى دعاة على منابر المساجد، وإنما تحتاج الأمة أن يتحول أبناؤها إلى دعاة على منبر الإسلام، كل في موقع إنتاجه وموطن عطائه. وتعجبني عبارة شيخنا الشعراوي رحمه الله حين قال ولن تكون كلمتنا من رأسنا إلا إذا كانت لقمتنا من فأسنا. وتعجبني عبارة شيخنا الشعراوي رحمه الله حين قال ولن تكون كلمتنا من رأسنا إلا إذا كانت لقمتنا من فأسنا. لكن ما دامت الأمة تنتظر غذاءها وعلاجها ودواءها وسلاحها من يد عدوها فهي أمة محكوم عليها بالفشل والهزيمة والتخلف، وهو واقع الأمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالأمة وراء الركب ببعيد، وراء الركب ببعيد. لا أريد أن أطيل النفس، لكنني أؤصل أن ما يعرف بآية السيف لنا معها وقفة متأنية بإذن الله تبارك وتعالى. الشاهد يقول عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم وكذا أبو العالية وغيرهما، لأن آية سورة البقرة وقاتلوا في سبيل الله هي أول آية نزلت بالإذن بالقتال، ثم وقال فريق كبير معهم من أهل العلم بأنها نسخت بما يعرف بآية السيف، وهي الآية الخامسة على الراجح من أقوال القائلين بالنسخ، هي الآية الخامسة من آيات سورة براءة أو سورة التوبة. قالوا بأنها نسخت بآية سورة براءة. ثم علق الحافظ ابن كثير تعليقا بديعا رائعا أقول به وأدين لله به، وسأبين بعد ذلك في تفصيل لا تستعجلوني فيه، لأنني أعالج الآن قضية هي من أخطر القضايا المعاصرة في هذه الحلقات الماضية والمقبلة بإذن الله تعالى، لأبين الحق الذي أدين به لأبنائي وإخواني. وأنا لا أكره أحدا على أن يلتزم بما أطرحه، وإنما هذا ما أدين به لله، ولي سلف في كل لفظة أقولها، ولا أخرج شيئا من كيسي ولا من عند نفسي أبدا. قال الحافظ ابن كثير ردا على أبي العالية وعلى عبد الرحمن بن زيد وعلى كثرة من أهل العلم الذين قالوا بأن آية سورة براءة قد نسخت آية سورة البقرة، قال الحافظ ابن كثير: وفي هذا نظر. وأنا أقول معه: وفي هذا نظر. أي والله هذا ما أدين به لله، أدين لله بما يدين به لله الحافظ ابن كثير والإمام الطبري والإمام ابن حزم وغيرهم وغيرهم من السادة والأئمة الذين سأقرأ عليكم نصا كلامهم في هذه القضية الخطيرة بإذن الله تعالى. قال الحافظ ابن كثير: وفي هذا نظر، لأن قوله تعالى: الذين يقاتلونكم، وقاتلوا في سبيل الله، الذين يقاتلونكم، قال: إنما هو تهييج وإغراء بالأعداء الذين همتهم قتال الإسلام وأهله. أي، يقول الحافظ، أي كما يقاتلونكم فقاتلوهم، أي كما يقاتلونكم فقاتلوهم أنتم، كما قال تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ولهذا قال في هذه الآية: وقتلوهم حيث ثقفتموهم، اسمع، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. وقاتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، أي، ولا زال الكلام للحافظ ابن كثير، أي لتكن همتكم منبعثة على قتالهم، كما أن همتهم منبعثة على قتالكم، ولتكن همتكم منبعثة على إخراجهم من بلادهم، كما أن همتهم منبعثة على إخراجكم من بلادكم، أو كما كانت همتهم منبعثة على إخراجكم من بلادكم. أخرجوهم من بلادكم كما أخرجوكم قصاصا، قصاصا. قال الحافظ: أي لتكن همتكم منبعثة على قتالهم، كما أن همتهم، أي همة الأعداء، منبعثة على قتالكم وعلى إخراجهم، أي ولتكن همتكم منبعثة على إخراجهم من بلادهم التي أخرجوكم منها قصاصا، أي أخرجوهم قصاصا، ولكم في القصاص حياة. يا أولي الألباب، تدبروا هذا الكلام النفيس يا إخواني. نعم، كل إمام قوله على رأسي وعلى عيني، لكن أرجو ألا نقبل أي كلام هكذا، وإنما فلنعرض كلام سادتنا وإمتنا على الوحيين الشريفين الكريمين المباركين، فقد يجتهد إمام ويخطئ، ويجتهد آخر ويخطئ، ويوافق قول إمام الحق بدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله، لا سيما لمن استظهر القرآن وحفظ القرآن وعرف السابق وعرف اللاحق، ثم وقف على منهج النبي صلى الله عليه وسلم في السيرة، في إقامة دولة الإسلام، وما هي المراحل التي مرت بها دولة الإسلام في عهد رسول الله، وما هي مراحل الجهاد، وكيف حول النبي هذا القرآن المنزل من عند الله جل وعلا إلى منهج حياة، كيف ربى به النبي أصحابه وحولهم من رعاة للغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم، وكيف أقام الإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة، فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. اقرأوا السيرة، اقرأوا منهج النبي الحياتي، كيف أقام دولة الإسلام، وكيف رب الجيل القرآني الفريد، ثم اقرأوا القرآن قبل ذلك بتدبر وفهم دقيق ووعي عميق، وعودوا إلى السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم وأقوالهم، ثم إذا اجتهد صحابي منهم لا ينبغي على الإطلاق أن نشكك في اجتهاد غيره من إخوانه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكمال لله والعصمة لنبيه. وفهم الصحابي ليس وحيا معصوما، وفهم الصحابي رضي الله عنهم جميعا ليس وحيا معصوما، كلا كلا. قال سالم بن حنيف: يا أيها الناس اتهموا رأيكم. صحابي جليل: يا أيها الناس اتهموا رأيكم، فوالذي نفسي بيده لقد رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع أن أرد أمر رسول الله لرددته، لأنه أعمل رأيه وأعمل فهمه هو وأعمل عقله هو، ولم يلتزم بالنص النبوي في صلح الحديبية. وهكذا قال عمر رضي الله عنه: أن أعطي الدنية في ديننا، بعدما بين له النبي صلى الله عليه وسلم أذانا شافية، ومع ذلك قال: أن أعطي الدنية في ديننا، إلى آخر الحديث. وقد شرحته مرارا وتكرارا بفضل الله جل وعلا. الشاهد قال الحافظ ابن كثير: وفي هذا نظر، أي في القول بأن آية سورة التوبة قد نسخت آية سورة البقرة نظر، لأن قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، إنما هو تهييج وإغراء بالأعداء الذين همتهم قتال الإسلام وأهله، أي كما يقاتلونكم فقاتلوهم أنتم، كما قال الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ولهذا قال في هذه الآية: وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. قال الحافظ ابن كثير: أي لتكن همتكم منبعثة على قتالهم، كما أن همتهم منبعثة على قتالكم وعلى إخراجهم، أي ولتكن همتكم منبعثة على إخراجهم من بلادهم التي أخرجوكم منها، وذلك يكون قصاصا عادلا لا ظلم فيه. هذه المرحلة الثانية من مراحل الجهاد في سبيل الله. أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة الأمر بالقتال، مرحلة الأمر بالقتال. الأولى الكف والأذى والمنع والصبر، الكف والمنع والصبر على الأذى، هذه المرحلة الأولى. أما المرحلة الثانية فهي الإذن بالقتال. أما المرحلة الثالثة فهي الأمر بقتال الأعداء، كما في آيات سورة البقرة التي معنا: وقاتلوا أمر في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الآيات الكريمة تأمر المؤمنين أمرا صريحا بالقتال، وتحرضهم عليه، خلي بالك بقى، وتحرضهم عليه وتذكرهم بالأسباب والدوافع التي من أجلها فرض عليهم القتال، وتذكرهم بالأسباب والدوافع التي من أجلها فرض عليهم القتال. أولا أنهم، أي الأعداء، هم الذين يقاتلون المسلمين. خلي بالك، هم الذين يقاتلون المسلمين. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. خلي بالك من القرآن: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. السبب الثاني أو الدافع الثاني لفرض القتال لأن الأعداء من الكفار والمشركين هم الذين أخرجوا المسلمين من ديارهم بغير حق. مش يطلع واحد مستشرق ويتبعه آخرون ويتهم سيدنا رسول الله والصحابة معه بأنهم قطاع طرق بدليل غزوة بدر، ونسي هذا المسكين ومن تبعه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه خرج ليسترد شيئا يسيرا من حقوقه التي سلبها المشركون منهم في أرض مكة. لقد سلبوا الأموال وفتنوهم في الدين وطردوهم وأخرجوهم وآذوهم أشد الأذى وعذبوهم بالغ العذاب، فحين يخرج النبي ليسترد شيئا من حقوقه وحقوق أصحابه يخرج هؤلاء ويقولون بأنه وأصحابه كانوا قطاع طريق. هل هذا هو العدل؟ تلك إذن قسمة ضيزة. من يقبل منكم أن يفعل به هذا، أن يؤخذ ماله وأن يطرد من بيته وأن يعذب وأن يهان وأن يساء إليه؟ فإن تيسر له في وقت من الأوقات أن يسترد شيئا من ماله الذي ضاع وحقه الذي سلب، من يجرؤ منكم أن يتهم هذا أو أن يحكم على نفسه حينئذ بأنه قاطع طريق؟ لا والله. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا. إذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق. وما لم يقم أمر الدنيا بالعدل لم تقم، وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة، فإن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. السبب الثاني في فرض القتال أن الكفار والمشركين هم الذين أخرجوا المسلمين من ديارهم بغير حق. قال الله تعالى: وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. قال الله تعالى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وكما في قوله تعالى في آية من أجمل آيات سورة براءة، قال الله: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول، اسمع، وهم بدؤوكم أول مرة. الله على القرآن وجمال القرآن. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، نقضوا عهودهم وأخلفوا وعودهم وتجرأوا على مقام رسول الله وأصحابه. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة، أتخشونهم؟ والله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. آية صريحة واضحة. أما السبب الثالث والدافع الثالث من الآيات التي نحن مصددها في الأمر بالقتال وفرضه أن الأعداء والكفار المشركين هم الذين يفتنون المسلمين في دينهم، من الذي خرج على الموحدين؟ من الذي نكل بهم؟ من الذي عذبهم أشد العذاب؟ من الذي طعن المرأة المؤمنة منهم في فرجها بحربته حتى قتلها؟ من الذي أخذ الموحد منهم ووضعه على رمال مكة الملتهبة ووضع الصخرة على صدره ليصده عن دين الله جل وعلا؟ من الذي فعل بأولئك الموحدين ما فعل؟ إنهم المشركون، إنهم الكفار، إنهم الأعداء. فهؤلاء هم الذين فتنوا المسلمين في دينهم وعرضوهم لكل أشكال العذاب ولكل أصناف التنكيل والإذاء، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. ثم علل ذلك جل وعلا بقوله في موضع آخر فقال: والفتنة أشد من القتل، والفتنة أشد من القتل. أما السبب الرابع والدافع الرابع فهو لأن المشركين لا يراعون حرمة الزمان ولا حرمة المكان، لا يراعون حرمة الزمان في الأشهر الحرم ولا يراعون حرمة المكان في المسجد الحرام. ومع كل ذلك فقد بين الحق جل وعلا أنه بالرغم من كل ذلك فإن القتال لهؤلاء الأعداء ولهؤلاء الكفار ولهؤلاء المشركين يجب أن يكون منضبطا بالضوابط الشرعية القرآنية والنبوية والأخلاقية، لأن لنا دينا يضبط أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا ومشاعرنا وغضبنا وفرحنا وعطاءنا ومنعنا ومخرجنا ومدخلنا. فبين الحق سبحانه أن القتال يجب أن يكون في سبيل الله، لا من أجل عصبية ولا من أجل هوى ولا من أجل مغنم ولا من أجل سمعة ولا من أجل الرياء ولا من أجل الذكر ولا من أجل الشهرة، وإنما في سبيل الله. فقال سبحانه: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ثم نهى جل جلاله عن الاعتداء فقال تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم أمر المسلمين برعاية حرمة الزمان وحرمة المكان وعدم قتال المشركين في الأشهر الحرم أو في المسجد الحرام إلا إذا بدأ المشركون والكفار بالقتال وانطلق المسلمون ليردوا العدوان عن أنفسهم. فقال سبحانه: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وأمرهم كذلك برعاية حرمة الشهر الحرام إلا إذا انتهك المشركون حرمة الشهر الحرام أو حرمة الأشهر الحرم. فقال تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ونهاهم جل وعلا عن الاعتداء والتجاوز، بل يجب أن يكون اعتداء بالمثل على من اعتدى علينا من المشركين تأديبا لهم ودفعا لشرورهم وأذاهم. فقال سبحانه: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ثم بين سبحانه وتعالى في آخر الآيات في لفتة قرآنية رائعة، بين أن الضابط في كل هذا هو التقوى. فالتقوى هي صمام الأمان الذي يضبط المشاعر ويضبط السيف ويضبط القول ويضبط الفعل ويضبط الحال. فقال سبحانه وتعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ومن نافلة القول وأختم اللقاء بهذه الجملة، من نافلة القول أن الله سبحانه وتعالى كان قادرا ولا زال جل جلاله أن ينصر دينه بغير حاجة للمسلمين ولا للمؤمنين، كان قادرا ولا زال أن ينصر دينه بقولة كن، ولكنه سبحانه وتعالى شاء وقدر أن يكون لهذا الدين رجال يبذلون أرواحهم ومهجهم وأموالهم لينالوا عز الدنيا وشرف الآخرة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم منهم بمنه وكرمه. أكتفي بهذا القدر في بيان تطور مراحل الجهاد في سبيل الله، وإن يسر الله عز وجل نقف بين يدي تفسيرنا لهذه الآيات الكريمة في لقاء استثنائي أو لقاءين بحسب تيسير الله وفضله وفتحه علينا وعليكم، مع آية السيف وما يتعلق بها من أحكام. وهذا مبحث في غاية الأهمية والجلال في هذا الوقت بالذات، وأسأل الله أن يرزقني وإياكم التوفيق والصواب وأن يستخرج منا ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وبين وبعد تفسيرنا ووقفتنا مع ما يعرف بآيات السيف أفسر معنى الآيات التي ذكرتها مرارا تفسيرا مجملا بإذن الله، وأرجو بذلك أن أكون قد وفيت الحديث في هذا المبحث الخطير في مبحث الجهاد حين وقفنا مع أول آية من آيات القرآن الكريم في سورة البقرة أمرت بالقتال كما قال كثير من أهل العلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأله في هذه اللحظات أن يرفع الهم والغم عن أهلنا في الغوطة. أسأل الله عز وجل أن يرحمهم برحمته، وأن يفرج كربهم، وأن يكشف همهم، وأن يتولى أمرهم. وأسأل الله أن ينتقم من الظالم ومن الظالمين ومن المجرمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أذن في رفع هذه الغمة عن الأمة عامة وعن أهلنا في سوريا وأهلنا في الغوطة خاصة يا أرحم الراحمين، وفرج كرب أمة سيد النبيين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير.